الرايح ويا سماح العبار ويا سماح العبار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وصبحكم الله بالخير وبالسعادة وبالأمل وبالإيجابية وبالأجواء الجميلة والجو المنعش. مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث من خلال ترددها 107.4، نرحب بكم في لقاء جديد وحلقة جديدة من الرايح اللي تسمعونا من 11 ليوم وحدة القايلة على الأولى 107.4. وطبعا قبل ما نبدا باستعراض اهم مواضيعنا اليوم في الرايح، نتكلم او ندردش مع بعض شويه بخصوص احد الاشياء. اليوم كنت افكر في موضوع بعض الكلمات اللي في حياتنا اللي هي تعطي ايحاءات ايجابيه، يعني ما هي ما تعطي ايحاءات ايجابيه، هي كلمات ايجابيه في حد ذاتها، ولكن نظرا لسوء استخدام البعض لها او استخدامها في غير محلها، صرت يوم تسمع هالكلمة تقول خلاص انسى الموضوع. مثلا سماح دومي من وقت، ان شاء الله ان شاء الله، هاي ما تأخذني انا ان شاء الله بكون على الوقت، تأخذنا سماح وما بتداوم اليوم، تستوينا ولا لا. مثلا تطلب من ابوك شيء تقول له ابوي ابغى الشغلة كذا كذا كذا، او نبغي نسافر في الاجازة، يقول ان شاء الله يستوي خير، تقولها تحس انه هذا معناه انه لا بتشوف خير ولا بتشوف صفر ولا اي شيء. فليش نحن قمنا للأسف نستخدم هاي الكلمات الإيجابية الجميلة اللي فيها استعانة بالله سبحانه وتعالى، فيها تقديم للمشيئة، وفيها بشرة خير اللي هي يستوي خير، ليش قمنا نحولها للعكس؟ العكس يعني إن شاء الله يعني أنسى الموضوع، يستوي خير يعني غض النظر عن الموضوع. نبغي نحيي الكلمات هذه ونستخدمها في الاستخدام الصح في مكانها الصح، سبب تقول حق حد إن شاء الله يكون كلمتك يعني مثل السيف النافذ. نبغي نقول حق حد فالك طيب، يكون فعلا فالك طيب، مو بمجرد كلام عسب أنا أسكته ونقطة وأول السطر. فخلونا مرة ثانية نعيش هاي الكلمات قبل ما نقولها، شو معناتها نعيش يعني نحسها، يعني نقول فعلا ان هي بتنم على واقع، مو بأنا اقولها لمجرد انهاء موقف والسلام. هذه يمكن الشيء اللي حبيت اشارككم فيه اليوم، لانه وايد نتعرض في حياتنا، يعني انا حتى عن نفسي يوم حد يقول لي ان شاء الله شيء احس انه يعني انسي الموضوع سماح. فخلونا نرد لثقافتنا و سلوكياتنا وأخلاقياتنا اللي هي إذا وعد صدق، إذا وعد يعني هو عكس المنافق، إذا وعد أخلف. إذا أنت إذا توعد حد فلازم أنك تكون صادق وصادق في الوعد والعهد، أو موفي بالعهد والوعد. تمام تمام. اليوم في الرايح بربط الأحداث ببعض، إذا أنت تقول يستوي خير وما يشوف ولدك أي خير منك، ولا يشوف أبوي أبغي أشتري بلاي ستيشن إن شاء الله يستوي خير، وتمر السنة والولد لا شاف بلاي ستيشن ولا أي شيء، فنحن هنا شو نزرع في عيالنا؟ نزرع الكذب، إن أبوي قال إن شاء الله يستوي خير وما شفت الآيباد، إن شاء الله بأخذ لك الآيباد، ولين اليوم ما أخذ للآيباد، فأبوي يالس يكذب علي. فأنا بطبيعة الحال لازم أكون بعد عندي أسلوب المراوغة هذا، وأكون طفل كاذب. ليش الطفل يلجأ للكذب مستمعينا؟ شو أنواع الكذب عند الأطفال؟ كيف نحن كآباء وأمهات ممكن نسهم في خلق طفل يسلك سلوك الكذب في حياته؟ هذا الموضوع اليوم بنطرحه وبنناقشه إن شاء الله من خلال ساعتنا الأولى مع أستاذ أحمد عبد الله. في ساعتنا الثانية بنتكلم عن الهدايا، تهادوا تحابوا، معروف حديث شريف، ولكن شو أفضل الهدية اللي ممكن تحصلها الزوجة من الزوج؟ شو أفضل هدية أنت كزوج ممكن تهديها لزوجتك عسى بيكون عندك البيت المجن؟ تابعنا واسمعنا. وفي فقرتنا الأخيرة اليوم بنحط الرحال في يعني عيادة الربو، وبنتكلم اليوم بنناقش موضوع الربو أو حساسية الصدر من خلال لقائنا مع دكتورة علي محمد رفيع، أخصائي أول طب أسرة ومجتمع ومديرة مركز البرشة الصحي بالإنابة. هذه مواضيعنا وهذه محاورنا. نذكركم بأرقام التواصل 0522221074 للواتساب، رسالة نصية المجانية على 4477، واتصالاتكم إذا حابين ترمسون ضيوفنا 0436999500، وبرد نواصل بدون كذب تريون.
الرايح الرايح الأولى
منكم وفيكم.
شاركنا حفظ تراثنا الوطني
بتمسك بإحدى الحرف أو الصناعات اليدوية.
شاركنا حفظ تراثنا الوطني.
فاصل 4 التابع لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. صباح الأولى.
نجدد التحية والترحيب بكل الأخوة والأخوات اللي ويانا على السمع من بداية البرنامج، والتحايا الصباحية كذلك لكل اللي انضموا عبر
إدارة المرور والدوريات شرطة رأس الخيمة.
نعم، إلى إمارة رأس الخيمة مستمعينا، ورحب بالعقيد أحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع الوزير. حياك الله سعادتك ضيف عزيز عندنا في برنامج سعادة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صباح الأولى ويا سالم محمد.
صباح الأولى، برنامج رائد متنوع حي متفاعل مع مجريات الساحة الإماراتية. دكتور مطر حامد النيادي، وكيل وزارة الطاقة والصناعة.
برامج شيق جدا، قريب من قلوب الناس، توقيته ممتاز جدا، تناقش مع الأطراف كلها، وهذا أمر مفيد. أمد أحمد الرحومي، عضو المجلس الوطني للاتحاد.
البرنامج يعد من أحد أهم البرامج الصباحية الإذاعية في الدولة، يحتضن شخصيات سواء وزراء ولا رؤساء تنفيذيين مدراء عموم، أساس نتكلم عن مبادرات والمواضيع اللي نبغى نضطر إليها. طارق القرق، الرئيس التنفيذي دبي العطار.
صباح الأولى ويا سالم محمد، من الأحد لين الخميس، من 6:30 لين 9 الصبح على إذاعة الأولى. الراعي جمارك دبي. الأولى منكم وفيكم.
Yeah. سبحان من يشفي القلوب المعانين، رب كريم ما يضل عباده، صور لي الماضي وجوه وتماثي، عهدي بها يوم العنا والجلاده، سبحان من يشفي القلوب المعانين، رب كريم ما يضل
سبعة فاصل أربعة التابع لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
الرايح ويا سماح العبار
ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعي ومتابعي برنامج الرايح من خلال إذاعتكم الأولى من خلال ترددها 107.4. واليوم موضوعنا الرئيسي مثل ما ذكرنا في المقدمة عن الأطفال. الأطفال ليش يكذبون؟ ليش مرات إذا ولدك كسر شيء أو بنتك كسرت شيء ممكن ترد تسأله منو اللي كسر هالشيء فيقول لك مو بأنا، أو يتهم أي حد آخر من أخوانه أو حتى الخدم أو إلى آخرين. ليش الطفل ممكن ما يكون صريح؟ هل نحن نساهم في خلق طفل يلجأ إلى الكذب ويعني أن التضليل ممكن بشكل كبير؟ ليش؟ لأن يوم ولدك يجيك بفطرته الطبيعية ويقولك أنا كسرت وأنت تواجع أو تهزبه أو إلى آخره، فهو يأخذ موقف أو يربط في مخه أن الصراحة تساوي توبيخ، فيبدأ الولد أو البنت يعني خلاص تأخذ ردة فعل عكسية من مبدأ الصراحة وتبدأ في الأكاذيب وفي الاختلاق. ولكن أيضا هل الكذب له أنواع؟ نعم الكذب مثل ما قال الباحثين له أنواع وله عوامل، بنعرف عوامله وأنواعه من خلال لقائنا عقب شوي ويا ضيفنا. أما الكذب إذا نبغي نعرفه فهو نوع من عدم الأمانة في وصف الحقائق أو عدم تطابق كلام الطفل بالواقع، وله صلة وثيقة. يعني ممكن الطفل يلجأ للكذب عسب يخش شيء، مثلا يكون سرق شيء أو غش في شيء ما. بنعرف أكثر مستمعينا عن موضوع الكذب عند الأطفال، عوامله وعلاجه من خلال لقائنا مع أستاذ أحمد عبد الله بن علي، مستشار في علم النفس وتطوير السلوك. صبحك الله بالخير أستاذ أحمد.
يا هلا وسهلا، يا مرحبا، وصبحت الله بالنور والسرور يا أستاذ سماح.
أهلا وسهلا فيك وحياك الله معنا مجددا في الرايح.
يا مرحبا وسهلا.
بداية يعني شو أنواع الكذب عند الأطفال؟
طبعا أستاذ سماح نحن عندنا عدة أنواع من الكذب، لكن نحن بنختار أهم الأنواع اللي نحن دوما نشوفها في حياتنا الاجتماعية أو اليومية. فأول شيء نبدأ به اللي هو الكذب الخيالي، الكذب الخيالي، وهاي دوم نحن يعني تلتبس علينا وتيني حتى الاستشارات عليها. الكذب الخيالي ان الطفل يبدا يتخيل شخصيه غير موجوده، سواء حيوان او انسان او صديق يكون وياه، ويبدا يتعايش حياته، او انه مثلا هو اللي يلعب وياه، مرات هو يخاطبه، مرات هو يتكلم وياه. فالناس تتحرى هذا نوع من الكذب. أو أنه ياسي يمثل علينا أن والله سار وظهر لكن مع واحد غير موجود، يعني فهم يتحرون هذا كذب، ولكن في الحقيقة هذا ذكاء من الطفل. فطبعا نحن عندنا عدة أمور تسبب هذا الشيء، خاصة الكذب الخيالي. الكذب الخيالي أستاذ سماح احتمالية الأمر هذه تستوي في الطفل أن الطفل عنده كمت في المشاعر، يعني هو مبرايم يعب او انه هو مثلا يحس بنقص مثلا، سواء من الابوه او اللم، الابوه مثلا يمكن مش متواجد وياه. فيوم يتخيل هاي الشخصيه هو يبدا يطلع هالكلام او يطلع هاي المشاعر للشخصيه هاي. او في بعض الاحيان ان نحن يونا الاطفال يكون عندهم شيء ما يرمون يعبرون فيه للأباء، سواء التحرش الجنسي، سواء مثلا اضطهاد من المعلمة في المدرسة. فنلقى أن الطفل يفرغ هاي الشحنات اللي عنده مع الشخصية، سواء مع اللعبة اللي قدام الصورة أو إنه مثلا مع الشخصية الوهمية اللي عنده. فهاي أحد الأنواع اللي هو الكذب الخيالي. اثنين الكذب الالتباسي عندنا.
إذا بس لحظة أخوي أحمد، يعني الكذب الخيالي يعني شرط أنه يكون بسبب شيء سلبي، ولا ممكن هو الطفل ما شاء الله خياله واسع فيبدأ يتخيل أشياء؟
نعم، يعني مثلا أستاذ سماح هذا متى يبدأ عندنا دوما نشوفه؟ بعد السن الثالثة. بعد السن الثالثة نحن نعتبر السن هذا السن التوازن عند الطفل، لأن نحن نعتبر السنتين ونص عدم اتزان، لأن عنده بعض الأمور تتكون عنده، الثالثة تكون اللي هي المتزنة. في هاي المرحلة تطلع التأتأة في الأطفال، يجمعون الكلمات مع بعض. فنحن الأطفال اللي يجون عندهم تأتأة نلاحظ عندهم غالبا أو عندهم أصدقاء وهميين، لأن عنده نقص فيطلعه مع هاي الشخصية. بس لازم مو بشرط، يعني في بعض الأحيان أنا أقول لك إياها من ناحية من جانب ذكاء، الطفل ذكي إنه يبدأ يتخيل، وهو عنده نمو في جانب التعبيري، عنده في الفص الجبهي عنده هاي بتكون أعلى، فعنده نمو كبير في الجانب التعبيري عنده. فطبعا لها صفات بعد ما يكبر. يعني
متى يتحول الكذب الخيالي يعني شيء يقلق الأباء والأمهات، إن إذا ولدنا يتم طول الوقت تخيل لي في أشياء وأنا عارف إن هالأشياء لا تمت بالواقع بأي صلة له، عند هذا الربيع ولا شاف هالحيوان ولا سار هالغابة ولا سافر هالمكان؟ متى أبدأ أكون قلقة على ولدي أو بنتي إذا عندها النوع من الخيال؟
نحن نقدر نقول نقدر نقوم الطفل، نعلم أن هذا في نوع شيء يسمونه كذب وشيء يسمونه صدق، لأن الطفل طبعا ما يعرف هالأمور. إلى السن الثالثة نبدأ، من السن الثالثة نبدأ وياه إلى السن السادسة أو السابعة. هنا إذا وصل السابعة وهذا يعني خلنا نقول الخامسة إذا بدأ فيه بشكل كبير، نحن نقدر لازم نحن نجلس مع مستشار نفسي أساس أن نحن نشوف شو الأسباب، لأن فيه مثلا أسباب معينة تخلي الطفل يكذب. شيء أطفاء في مرات ضمور في أجزاء من الدماغ فيؤدي إلى عدم اكتمال نمو دماغ العقل دماغ الطفل.
نعم.
أي نعم. فنحن نلجأ لهذا الموضوع في بداية السن الخامسة.
النوع الثاني من الكذب أستاذ أحمد.
الكذب الالتباسي. الالتباسي أستاذ سماح، حين مثلاً استوى موقف قدامنا فالياهل تلقينه يدخل شخصيات أو مثلاً حتى ما يدخل شخصيات، يدخل مثلاً أبوه في الموضوع أو إنه يقول مثلاً أنا صرت المدرسة واستوالي موقف، بعدين مثلاً ياني سوبرمان وساعدني. بتقولي لي شو السالفة شو سوبرمان إحنا يعني، أنت تقولي لا تكذب هذا كذب. الطفل ما يعرف هذا الكذب، لكن شو اللي استوى عنده؟ الطفل دماغه مش مكتمل، فعنده ما عنده القدرة إنه يربط بين المواقف، فعسب كذا هو ما يقدر يصنف أصلا. حتى الطفل أصلا ما يروم يحط استراتيجيات ولا يروم يحط خطط، فلذلك الطفل مو برايم يجمع أحداث الواقع اللي استوى قدامه. فعسب كذا يوم أنت مثلا استوى موقف قدامه فبتقولي له قل لي شو استوى قدامك، فبيقول لك القصة لكن فيها نقص، فيها اختصار، فيها إضافة. كذا يعني الطفل في هالحال بالذات هو ما يكذب، لكن هو ما عنده القدرة إنه يربط بين المواقف.
هذا في عمر معين ولا ممكن يستمر؟
نعم. لا هذا في طبعا نحن كل الأمور هاي نحن نحسبها. يعني نسوي يعني مثلا إذا طيانا الطفل طبعا نحن نسوي له شيء يسمونه فليب مقياس سايلند للسلوك التكيفي، نشوف هل في نسبة إعاقة، هل هو عنده ضمور في جانب معين، فنحن نحدد هالأمور. وغالبا يعني نحن نبدأ من الخمس سنين، يعني نبدأ من خمس سنين. هي طبعا نقدر نسويها من 3 سنين إلى 18 سنة. يعني
في نوع الثالث للكذب ولا
الثالث؟ نعم. عفوا
كم نوع للكذب؟ ما شاء الله
ما شاء الله، يعني أنا الحين حاطط قدامي 8 اللي بتكلم فيهم، طبعا ما ضرهم نمر عليهم كلهم، لكن اللي في الجعبة يعني إن شاء الله هو الكذب الادعائي. الكذب الادعائي أن الطفل يبغى يلفت انتباه الأبو. غالبا نحن عندنا اليوم التليفونات، كلنا نحن على التليفونات، مشغولين بالتليفونات، صح؟ نحن ياسين ويا عيالنا، لكن نحن مشغولين بالتليفونات، فالطفل ما يبغى هذا الشيء، فيبغى يتواصل مع الأبو، يبغى يلفت انتباهه، فيبدأ يدعي إنه شو أنا أبوي أنا يعورني هنا اليوم، أنا طحت هالصوب، وتعرف إن أنا مثلا اليوم استوالي كذا كذا موقف، اليوم أنا صرت ترى فلان سوالي كذا. هو يبغى يلفت انتباه الآخرين،
انتباه الاهتمام،
يحط له اهتمام، لأن هذا الشيء ترى بعد فترة بيأثر عليه ويمكن بيأثر على شخصيته.
أيوه.
بباشر في الثقة. الكذب بعدين عندنا الكذب الغرضي، أن الطفل في بعض الأحيان يبغى يكسب شيء، يبغى ياخذ شيء، يبغى يتلوث شوية، فعنده هاي الطريقة أنه يكذب أو يكذب بهاي الطريقة. طبعا عندنا من الأشياء اللي أنا أعتبرها جدا مهمة باختصارا يعني، والكذب التقليدي. يوم الطفل يجي وبيكذب هو الطفل يطبق ما يراه وليس ما يعرفه. يوم يشوف الأبو يكذب، يشوف الأم تكذب، هو ياخذها بناء على هو يشوفه قدام الأم والأبو، هم القدوة، هم اللي يسوونه، فبذلك هو يقتدي بهذا الشيء. زين كان الأم والأبو ما يكذبون لكن الأخ الأكبر يكذب، هي فنحن أيضا نحن الطفل ينظر إلى الأخ الأكبر هو قدوة عنده، فياخذ هذا السلوك منه.
نعم تمام أستاذ أحمد، بنظهر فاصل وبنواصل وياك الكذب، لكن أقف الفاصل. مستمعين هذا نواصل أنواع الكذب أقصد، لكن عقب هذا الفاصل تريونا.
الرايح
الرايح
على
107.4 إذا تولع بالهوى شاعر وقلبه مرتوى، غنى على فنه شعر سموه فراخ الهوى. فراخ الهوى
من فقد خلي قلبي يحتد، حتى خطير القلب ينذاب، من يتخلي الود وابعد إلى الوداد مغزر الناب، لكن نقول الجد بالجد، وجد الصبر مذكور في كتاب، يا زين ما حطيت لك ضد ولا استعدت بغيرك أحباب متى الزمن للناس مقصد يبغون فرقا بين الأقراب هون وخلي الحار يبرد أو دعنا نعيش أولاف وأحباب.
فراخ الهوى
107.4
1 2 3 كيو
أبنت بنسيم الصبايا
أبطأ شوي
لا أبطأ
لحظة شباب بنعيد
أوكي
جاهزين
أوكي
يلا شباب
بلنس لحظة معايا لقاكم
لقاكم الحين سمعوني شوية عشان أخذ فكرة وين الغناء الحين؟
أيوة أوكي
يلا نسجل شباب كيو
دخان ليك الدرس ماكم ما هو بغي من
مرحبا بك يا بعد عيني
يا عبيد حبك ما يباع ويسامي
حدوة العود كل خميس من الساعة 11 لين الساعة 12 نص الليل على إذاعة الأولى
استمع لكتاب الرحمن عبر إذاعة دبي للقرآن على 91.4 حمل تطبيق الإذاعة على أندرويد وأبل ستور إذاعة دبي للقرآن واستمع لتلاوة القرآن من أي مكان إذاعة دبي للقرآن التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث شاركنا حفظ تراث الوطن الرايح ويا سماح العبار
مرحبا بكم مجددا مستمعي ومتابعي الرايح وإذاعة الأولى وما زلنا مستمرين وياكم من خلال برنامجكم الرايح ونتكلم عن موضوع الجذب عند الأطفال أنواعه وعوامله وكيف ممكن نعالج هذا الكذب عند الأطفال من خلال لقائنا مع أستاذ أحمد عبد الله بن علي. مرحبا بك أستاذ أحمد.
يا هلا وسهلا. يا مرحبا.
وصلنا للكذب التقليدي تكلمنا عنه الحين.
نعم.
تحب نكمل أنواع الكذب ولا نشوف كيف نحن نتعامل مع أنواع الكذب؟
نحن إنزين نحن عندنا هنا أمر بعد يعني أنا حبيت أنوه عنه إنه دائما طبعا الكذب هذا يعني يزيد في مرحلة معينة في السن هذا واحد اثنين في نوع معين عند الأطفال أو في مرحلة معينة للأطفال طبعا المرحلة اللي نحن نسميها المرحلة القضيبية اللي هي penis stage اللي هي في مرحلة تكوين الأطفال أو تكوين الطفل اللي تبدأ من 3 سنين إلى 6 سنين خلنا نقول هاي المرحلة اللي يعني اللي تكثر فيها مثل هاي الحالات وخاصة عند الأطفال اللي يكونون في الوسط يعني ليش الوسط؟ لأن نحن عندنا متلازمة يسمونها متلازمة الطفل الأوسط في يوم نحن نقول الولد اللي في الوسط هذا دائما يكون يعني شبه مهمل في التربية أو في المشاعر فتلقين الطفل هذا تتكون عنده غرائز وتتكون عنده قدرات يعني شخصية هو يقدر هو اللي يتبناها فتتكون عنده شخصية معينة مغايرة عن أخوانه الكبار أو الصغار فلذلك يعني حتى يعني أنا أقول الإخوان اللي هم يعني في التوظيف غالبا إذا بتختارون حد مثلا في الماركتينج حد في الاستراتيجيك اختاروا ناس هم يكونون في نص خوانهم فبتلقونهم فعلا هذيل يعني هاي دراسة يعني أقاموها في بريطانيا وفعلا اكتشفوا أن الأطفال اللي الناس اللي دخلوا في الماركتينج أو اشتغلوا في الاستراتيجيك اللي كانوا في المنتصف بين الإخوان يكونون عندهم تكون عندهم مهارات أعلى. لذلك الكذب هذا يعني يستفيض بشكل كبير في الإخوان اللي هم من بين إخوانهم الكبار نعم والصغار
سبحان يعني أكثر شيء يكون في اللي هم في الوسط
نعم لأنه هو أكثر شيء يعني يتكون هذا الشيء الكذب يعني عدم اهتمام
صح.
أو أن نحن دوم نكذب الياهل دوم نحن نكذب يعني وثاني شيء ما نعطي الشخصية الصحيحة أمام يعني أقرانه أو أمام العيال وفي كلمة دوم نحن نقولها أنت ريال لا تصيح ريالي ما يصيحون ويوم الإبان عدنا سالفة من الكبار شو نقول لهم نقول لهم لا صغارية هاي سوالف الكبار مثل الصغار هاي تزعزع عند تناقل. الشخصية اي نعم فيستوي عنده تناقض
جميل ننتقل لنوع آخر ولا ننتقل للتعامل عشان الوقت
التعامل إنزين التعامل طبعا مثل هاي الحالات نحن أول شيء لازم نحن كاستشاريين نرد للأسرة فنشوف شو ترابط الأسرة النوع الأول اثنين استقرار الأسرة هذا جدا يهمنا وثاني شيء الأب والأم شو بالضبط يعني شو مرحلة تعليمهم المستوى التعليمي لأن في بعض الأحيان العقاب هو اللي يولد
الكذب نعم
هي نعم عندنا الكذب الوقائي
هي.
انه هو يتقي يعني عصبية الأبو
صح
نعم فنحن لازم العقاب هذا لازم نحن نكون حريصين عليه لو انا صراحة واحد ما أيد العقاب ترى ابدا صح ان في انواع وهي لها علاجات لكن انا واحد حسب الدراسات اللي يعني طلعت ان العقاب اذا كان يعني تحرمين الطفل من امر معين وبالعقاب ترى يوم بيكبر بيعتبر هذا حرمان فيوم بيكبر بيسوي
زين كيف نكون يكون فيها رد على الاطفال اذا ما في عقاب
نوعية أول شيء السن ثاني شيء نوع الحدث اللي سواه يعني سواء إذا مشكلة بابة كبيرة نحن نعالجها بالحنان إن أنا مثلا أجاري إن أنا أبدأ أعلمه أقول له ترى أنت اللي سويته أنت شو رأيك فيه هل هذا صح ولا لا بيقول لك أنا أشوفه من جانبي صح بقول له أوكي أنا أحترم رأيك بس ليش هنا يبدأ موضوع النقاش والحوار وحطوا بالكم ترى بيوم يومين ثلاث يمكن والله بتاخذون خمسة أشهر ستة أشهر يتعلم الطفل
هي بالا صبر يعني لأن مرات نحن نلجأ هذا الأسلوب أستاذ أحمد وتستناقشوا هل أنت صح ولا غلط ويقول لك اقتنع أن كلامك صح وأنا صح أنا غلطان وأنتو كلامكم صح لكن يرد مرة ثانية للسلوك اللي أنت ما يعيبك فيه
نعم ترى نحن في هاي الحالة نحن ندخل أستاذ سماح يعني أطرق لها الموضوع شوية
تفضل
إن إحنا عندنا شيء يسمونه الأفيرنس اللي هو التنفير يعني علاج التنفير إن مثلاً إحنا ننفر الطفل من هالشيء مثال أعطيت إياه شيء طفل يعني كان يلعب كرة الأب تواصل وياه إن كان يلعب كرة في الصالة فطبعاً الولد يلعب ودوم يقول لا تلعب وشل الكرة ويفرونها خارج بعد يظل يلعب فقلت له في طريقة يسمونها الإشباع خلنا نقول الإشباع قلت له خليه يجيب الكرة ويتم لمدة نص ساعة بس يعطي باس للنيدار ويرد وترد الكرة باس للنيدار وترد له فالولد مستمتع يقول له عادي أنا أحب الكرة بس يوم مرت الخمس دقائق بدأ يتعب بابا خلاص أنا ما أبغي قال لا تستمر لين نص ساعة الولد بدأ يصيح بابا خلاص أرجوك بليز آخر مرة بسويها قال له لين آخر شيء شو تبرمج العقل العقل تبرمج عنده إنه يشوف لو مرة الجاية بتلعب هنا أنت بيستيبك كذا زي بتقول الولد أوكي بيلعب لا العقل بيعطي إشارات بالنفي
أيوة
يعني بيعطي الدماغ إشارات بالنفي فالولد يحس أنه هو ما له رغبة أن يلعب
هذا الفيرنس
يعني. هذا التنفير لا هذا يسمونه الإشباع التنفير غير طبعا نحن عندنا شيء طبعا التنفير نحن نستخدمه لامور ثانيه استاذ سماح، يعني مثلا خلينا نقول مثلا في بعض الامور اللي هي الجنسيه، التحول الجنسي وما الى ذلك. في جهاز يسمونه TNS جدا بسيط يستخدمونه في العلاج الطبيعي، هذا يعطي اشارات كهربيه، فالعقل يوم يعطي النشوه انه هو يبغى شيء، مثلا الطفل يقرض الصوره او انه يسوي وريفر شو كان، هالجهاز بس لدغه بسيطه يعطي اشاره كهربيه في حاله النشوه هذه، حتى المدخن انه هو يبي يدخن نعطي اشاره، فيعطي اشاره للدماغ، الدماغ يوم يبغى شيء يعطي اشاره عكسيه، فبعد فتره الدماغ ما يبغى يطلب هالشيء. ليش؟ لانه بيحصل لسعه كهربيه وهذه ذره، الجسم يعتبر هذا خطر يبتعد عن الشيء هذا.
ترى وايد اشياء نحن مثلا هين نسويها، حتى نحن ككبار ممكن نسويها، حتى كبار يعني هم يكضمون اظافرهم او يسوون اي سلوك انه ملازم لهم، يحس في هذا الوقت بنشوة أو لذة، لكن بعدين يندم.
صحيح. نحن طبعاً لها بعد أمور ثانية، نحن ندخل في مرحلة الوسواس أيضاً في بعض الأحيان. الوسواس نفس الشيء، يحس بنشوة لكن بعد ذلك يحس بتأنيب الضمير. فأي إن كان الكذب أيضاً يؤدي إلى الاكتئاب وعدم الثقة في النفس. الطفل إذا خليناه نحن يعني ضاري على الكذب واستمر الكذب عنده، وترى على فكرة هالكذب لا بده يبدأ هو صغير، ولكن الكذب بعد ذلك ينمو بنمو الشخصية وبنمو القدرات، فكل ما زادت قدراته كل ما زادت مهاراته، أساليب الكذب عند الطفل تنمو إلى أن تصبح نمط فيه، تتكون فيه من جانب نمط. تلقين الطفل بعد ذلك يعني شخصيته أيضا تبدأ تكون غير متزنة في الموضوع.
نعم، يقال أن الكذب عند الأطفال مرتبط بسلوكيات أخرى مثل السرقة أو الخوف أو حتى الحساسية المفرطة، هل الكلام صحيح؟
طبعا نحن نقول هذا صحيح، لكن يختلف إذا كان يعني مثلا إذا كان في الطفل يعني اعتمد هذا الشيء، لأنه شوفي إذا الطفل كان يفرق لين السن السادسة هنا نحن نعتبره طبيعي، لكن إذا زاد عن السادسة أو من العاشرة هنا لا، موضوع ثاني آخر ندخل يسمونه الكليبتومينيا، أن الطفل هذا عنده اضطراب يسمونه اضطراب السرقة، ففي شيء ناس يعني وهم كبار يسرقون الشيء وبعد هذا يردون يعطون الريال مبلغ، بس هم سرقوا أهم شيء، سرقوا الشيء حتى يمكن ما له قيمة، فهذا يكون متواجد في الأطفال، لأن إذا ما حنسكتنا عن الموضوع هذا يتفاقم إلى أن يستوي اضطراب السرقة عند الأطفال، اضطراب السرقة حتى عند الكبار.
نعم نعم تمام. الحين كيف نعالج الكذب عند الأطفال؟
طبعا إذا نحن مرينا في هذه المرحلة جدا بسيطة، الحوار خير علاج، فالأبو ولا الأم لازم أول شيء يعالجون هذا الأمر بالطريقة هاي، أول شيء يحللون الأمر، إيش حق الولد فرضا يكذب، يشوفون العلاقة الأسرية، يشوفون العلاقة بين إخوانه وأقرانه، يشوفون المشاكل النفسية اللي عنده، يشوفون النقص اللي عنده، فبعد ذلك إذا حددوا هاي الأمور وشافوها جدا بسيطة، نلجأ إلى أمر آخر، نلجأ إلى الخارج، يمكن ما يكون داخل الأسرة، يمكن في المسبب يكون خارج الأسرة، إذا ما كان خارج الأسرة نبدأ نلجأ إلى الطب النفسي ونشوف ونسوي له فحص كامل، ومثل ما تفضلت قلنا لكم فايلند السلوك التكيفي، نشوف نسبة الضرر عنده، هل هو عنده أصلا ضرر من نشأته وكطفل عنده ضرر يعني في الدماغ أو أنه ما عنده، فإذا كان ما عنده فطبعا يكون طفل طبيعي.
تمام.
هذا الجانب. الجانب الثاني لازم نعلمهم الصدق، يعني نحن لازم نلجأ، يعني عندنا القرآن والسنة، نعلمهم أن القرآن والسنة الحديث اللي ربط على موضوع الصدق هذا جدا مهم. ثاني شيء التمييز بين الأطفال، لازم الأب والأم يعطي وقت معين لكل طفل، وهذا الشيء اللي دوم الآباء اللي يقولون نحن ما عندنا وقت أو إنه شو ترى نحن نجلس البيت وياهم، لا، جلسة الصالة ونحن جلستنا وياهم ترى هاي مو بعبارة عن نحن ياسين وياهم ياسين نعطي كل طفل حقه، بالعكس لازم تحدد لكل طفل
وقت
معين، لأن لكل طفل له أسلوب معين وله هواية معينة وله أسلوب معين.
نعم.
فيمكن هاي صعبة أنا أدري، بس
إذا ما شاء الله عندهم خمسة ستة ممكن يكون في صعوبة، أما إذا كانت اثنين ثلاث ممكن الأمور تمشي يعني.
بالعكس هاي عسل، وأنا والله من الأشياء اللي أشوفه يعني صراحة أن الآباء يعني جتني هاي الحالات أن الآباء يخلون الخدم أو السواق هو اللي يودي اليهال المدرسة ويبهم. تعرفين الفترة هاي يمكن الخمس دقائق خلنا نقول أو العشر دقائق هاي جدا مهمة لإرسال الرسائل المباشرة والغير مباشرة.
شو ممكن توجه هاي رسائل في وقت التوصيل؟
نعم،
شو ممكن الرسائل ممكن نوجهها لعيالنا ونحن نوديهم مدارسهم أو نردهم من المدرسة؟
أول شيء الثقة في النفس. هذه أكبر شيء، هذا واحد. اثنين، السوالف اللي تستوي مع اللبو في فترة الصبح هاي، الطفل يشحن عمره على فكرة، الطفل في الفترة الصباحية يبدأ يشحن عمره بطريقة إيجابية. فإذا نحن أرسلنا له طريقة سلبية نقوم نش المدرسة، بتلقين أنه غير مستوعب هالأمر، وعلى فكرة عدم الاستيعاب هذا يأخذ ساعة. فأول حطي في بالك من الطابور لين الكلاس الأول الطفل ما بيكون مستقبل أبدا. بعد ذلك يبدأ ها يدوب ينش شوية وعقله يبدأ يستوعب. ها واحد. اثنين، أي رسالة تبين طرشينها مؤثرة على الطفل طرشيها الصبح، لكن شو يبيها بطريقة غير مباشرة. فبتلقين أن الطفل يبدأ يفكر فيها، العقل توه فرش يبدأ يخلي الفكرة هاي في باله ويبدأ يفكر فيها بين الفينة والأخرى. فتلقينا بعد فترة الطفل يترك هذا السلوك، وهذا ترى نحن ميربينه. فعندك الفترة الصباحية وقبل ما يرقد القصص اللي نحن نقراها لأطفالنا، ترى هذه رسائل إيجابية تنمي الطفل، فترة الطفل في فترة رقاده اللي هي الفترة اللي تكون من ثمان ساعات تقريبا.
يعني أنت في الصبح أو المساء نقدر نغرس سلوكيات وقيم في عيالنا، أو نحن نعطيهم بطريقة غير مباشرة طريقة للتخلص من أشياء نحن ما نحبها فيهم.
نعم صحيح، إيش حقا نحن أنا قلت يعني هذا الشيء، لأن نحن عندنا بعض الهرمونات في المساء تشتغل، منها الجروث هرمون. الجروث هرمون هي نعم الغدة الدرقية هي اللي تفرز هذا الشيء، فتفرزه بنسبة ضئيلة لكن في المساء، فقط في المساء، وحتى يعني الدنيا تكون ظلمة في الغرفة. فأنت يوم تفرزين هذا الشيء يكون العقل يبدأ يكون عمره، فأنت يوم تغرسين هاي الأشياء فهاي تدخل من ضمن تكون الدماغ، فعسب كذا أنت تلقين الطفل ينمو على هالشيء. فلاحظي يعني في بعض الدول يعلمون عيالهم في القراءة قبل ما يرقدون، وهذه هذا صراحة سلوك جدا حسن، لأن هذا ينمي باي ديفولت بشكل طبيعي أن الطفل يبدأ يحب القراءة.
سبحان الله،
فهذه أحد الرسائل.
ويمكن من الأساليب المجدية جدا مع الأطفال أنك أنت تعلمهم بطريقة غير مباشرة.
هذه ان احنا نسميها طبعا، نعم هاي نسميها نحن التعليم ما وراء المعرفه. هذه جدا مهمه ايضا، نحن يعني في اساليب يسمونها NKT، كيف نعلم الاطفال بطريقه هم يبحثون. انت دور، عطني شو تعرف عن هذا الموضوع، زين شو انت تحتاج عشان تكتمل معرفتك عن هذا الموضوع. هاي الاسئله تخلي الطفل ينمي هاي القدرات عنده أيضا.
تمام، نحن شكرا لك جزيل. في شيء تحب تضيفه أستاذ أحمد قبل أن نختم بخصوص؟
والله أنا الشيء اللي أنا أبغي أضيفه في أقل عن دقيقة. تفضل. يا أخوان المستمعين، أرجوكم إذا عدكم في وقت عطول عيالكم، بتقول لي كم؟ بقول لك عطه أقل، لا الوقت اللي بتعطيه من السنتين ما يقل عن 4 ساعات
في اليوم.
تعطيه نعم 4 ساعات في اليوم إذا ما يقل عن السنتين، لأن السنتين شخصيته بتتكون من السنتين. حطوا في بالكم هذا الشيء. بعد السنتين أنت بإمكانك تظهر شوي عنه، بإمكانك أنك تغيب عنه، بإمكان إذا شغلك كان ماخذنك تصير عنه، لكن تعطيه بأقلية إلى 3 ساعات بعد السنتين. فرتبوا جدولكم وحاولوا انكم تعطون عيالكم هذا الوقت.
اذا كنا نحن ما كنا نعطيهم قبل، واحيانا تبدا تعطيهم يعني وتقول ان الشخصيه اوريدي بدات تتكون من عمر سنتين، ف يعني إذا تعطيهم الحين في فائدة؟
نعم شيء فائدة لكن بس بالتحديد يعني ما تعطي يعني نحن شو نسوي؟ نحن نعطيهم بشكل عام، لا بعد خلينا نقول بعد 7 سنين حددي كل نقص في الطفل، يعني مثلا عنده نقص مشاعر وهنا عنده نقص أبوة عنده هنا نقص كذا، اشتغلي على شيء لا تتشتتين، اشتغلي على جزء عطيه كذا عطيه هنا إلى أن يكتمل الطفل بالنقص هذا، يستوي عنده فائض بزيادة، أنت كذا هنا حليتي المشاكل النفسية اللي عند الطفل.
تمام، نتمنى الله يعينه ويقدرنا رب عيونه تربية.
آمين إن شاء الله. آمين
إن شاء الله. شكرا جزيلا أستاذ أحمد عبد الله بن علي على هذا اللقاء، يعطيك العافية. في مان الله. إذن مستمعينا اسمحونا بنظهر فاصل، عقب الفاصل بنواصل وياكم، تريونا، مع السلامة.
الرايح
على
107.4 قصيد فزع
يا مهرة العام. لا والله رديتي فرس. ترفقي كن عطرك ريح حرب وصهيل. ثورة الأفكار صارت كالخيول الجافة. كنت بعيوني خيل وتغوص في الماء كانها علامات الدقايق.
فرس من حسنها الحسن الخرس.
ونالي من خيول السبق خيل فعلها مذكور على صهوة جواد.
قصيد فزاع
على الأولى.
اللي نحضره في مطبخنا يعكس مظهرنا وأسلوب حياتنا، واليوم صار إعداد الطعام الصحي أكثر سهولة مع الأجهزة الحديثة ووحدات تركيب المطابخ الذكية اللي بتحصلونها في بيتر لايف. في الحياة الأفضل تبدأ من هني.
على
107.4
فهد وراشد وزايد في خيمة صغيرة وكانت تحديات كبيرة.
فتخطيطك لها مو معتمد على 12 سنة فقط.
تخطيطي العشر سنين الجاية.
وأنا سعيد جدا أن أكون بينكم وذكرتوني بأيام زمان. أنا كثر أنكم تتذكرون وقتكم.
شراتها اليوم من السنة.
شراتها اليوم من سنة 2009 حققت مشروعات حكومتنا الإلكترونية إنجاز جديد، وحصدت 5 جوائز قيمة في مسابقة جائزة الحكومة الإلكترونية لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، وفازت 4 هيئات حكومية إماراتية محلية واتحادية بمراكز مختلفة ضمن فئات الجائزة 5.
شراتها اليوم من السنة.
الساعة 12 نصف النهار في استديوهات الأولى.
الأولى 107.4.
أحبك يا وطن وسرج خيول الشوق بفؤادي.
الأولى
منكم وفيكم.
الرايح ويا سماح العبار،
ويا سماح العبار.
البيت المجن. البيت المجن.
من الأشياء الجميلة اللي ممكن تكون موجودة في بيوتنا هسه بيكون عندنا البيت المجن، التعاون، المساعدة، التشارك في الأشياء. ومن الأشياء الجميلة اللي ممكن الزوج يهدي زوجته كل يوم دون ما تكلفها هاي الهدية أي مبالغ مالية أو مادية، هي تقديم الدعم للزوجة، مساعدتها. لأن يعني سبحان الله إذا في زوجين متعاونين في حياتهم، بمعنى مثلا مو مطلوب من الزوجة على فكرة أن هي طول الوقت تكون في المطبخ تطبخ وتغسل وتضرب أوتي وتسوي كل الأشياء هاي والمستلزمات المنزلية، مو مطلوب منها شرعا أصلا، لكن ثقافتنا ومجتمعاتنا تعودت أن الحرمة تسوي هالأشياء، بما أنها عرست وصارت ربة بيت لازم هي تسوي هالأشياء. طبعا الحين يعني في فئات مساعدة تسوي هالأشياء، ولكن بغض النظر عندك فئات مساعدة أو غيرها أو غير موجودة، في مرات الواحد في بداية حياته يسكنون مثلا في شقة صغيرة ما يبون خدم إلى آخره، فحلو أنك تكون متعاون مع زوجتك، بمعنى إذا وقفه تسوي غداء أو ريوق أو عشاء توقف وياه في المطبخ تشاركها، إذا طبخت لك طبخة تثني عليها تمدحها تسلم يديك إلى آخره، إذا بتغرفون الغداء مو بشرط أنت تكون يالس وتتريى الغداء يوصل لعندك، ممكن مثلا تقول أنت طبختي يعطيك العافية فأنا مثلا بغرف الأكل في الصحون إلى آخره. ممكن البعض يضحك ويسمع الكلام، ولكن هي هذا مو بكلامي على فكرة، هذا كلام يعني علماء الاجتماع وبالتحديد مستشارة التربية السلوكية ومستشارة العلاقات الزوجية اسمها إيمان كامل، هي اللي تتكلم عن أهمية مشاركة الرجل لزوجته وكيف أنه بإمكانه أن يرسم الابتسامة على وجهها رغم ممكن أعباء الحياة، رغم تربية العيال، رغم الحياة بدوامها مثلا، فممكن من بهاي المفردات البسيطة أو التصرفات اللطيفة ممكن يعني يعطيها مثلا يقولك يصنع يومها، يشعرها بالسعادة، يشعرها إن في حد ترى يقدر دوري، في حد يقدم لي الدعم والمساندة والمشاركة في هذا البيت. فالمفتاح الرئيسي لأي زوج أنك تساعد زوجتك، تعطيها شعور المشاركة مثل ما ذكرت في كل الأشياء حتى في الأعمال المنزلية. الدكتورة إيمان شو تقول حق الريايل؟ تقولهم يعني مثل ما ذكرت لكم رخصت الموضوع، أن عطها رأيك في الأكل اللي هي سوته أو في أي شيء يابته، كل نوع في نوع من الثناء عليها، بادر أنت بمساعدتها بدون ما هي تطلب. إذا ساروا ياه السوق تشارون أشياء يقول لك لا توقف مساعدتك غير إن عندك تشل عنها الأكياس وانتهى الموضوع، تشل عنها الأكياس، تشاركها في اختيار مثلا ملابسها، تعطيها رأيك في الأشياء اللي تبغي تاخذها وتطلب منها رأيها في الأشياء اللي أنت حاب تاخذها في تواجدكم في السوق أو إلى آخره، تشاركها في أخذ القرارات جدا مهم. للأسف في فئات من الريايل قراراتهم المصيرية بمعزل تماما عن الزوجة أو الأبناء، ممكن قرار يتعلق في وظيفتك مستقبلك الوظيفي، هي لها حق أن هي تعرف هالشيء لأنه بيأثر على حياتها الأسرية، قرار يخص الصغارية لابد أنك تشاركها فيه، أي قرار دام أنت رضيت أنك تعيش في شراكة زوجية لابد أن الزوجة يكون لها حق المشاورة حتى من باب العلم بالشيء. يعني لا تقول أني أنا شو بسمع كلامها، لا شاورها حتى لو ما تبغي تأخذ برأيها، لكن عطها الإحساس أن في مشاركة بينكم، عطها الإحساس أن رأيها يقدر ويحترم في هاي الأسرة. هذا عن دور المشاركة في أخذ القرارات، عن دور المشاركة في الأشياء اللي تخص الأعمال المنزلية. فيعني نتمنى من الجميع أن يكون عندهم هاي الثقافة، ثقافة التعامل اللي يبنى على المشاركة وعلى التعاون ما بين أفراد الأسرة. هاي كانت فقرتنا البيت المتشن، بنظهر فاصل، عقب الفاصل نواصل تريونا.
الرايح الرايح مالة أول
مالة تالي الأولى
منكم وفيكم.
أنا عندي قصيدة قديمة.
نعم.
يعني من الأربعينات.
أو قديم وايد هاي.
قال ملبن نبايا الخل في نيال.
ملبن
نبايا الخل في نيال.
من قال؟
يشفي ارتشاف علة الميت.
أيوة.
يا مرحبا ون على البال.
ها.
يهلا وسهلا قلت وني.
وني. هاي من ملبن الشعراء.
هاي القصيدة الشاعر الكبير راهب من سالم الخضر.
الخضر معروف.
نعم.
معروف.
نعم. وهذا الخضر يعني كان واحد من قرابي يسير وياه المدرسة.
نعم.
عند مطوعة ويتقهوى عندما الصبح يصبوا له قهوة في نيان قهوة.
أيوة.
وتمر وغيره وتريقون ويروحون المدرسة. ذاك اليوم البنت هاي كبرت، قال يلا بنسي مدرسة. قالوا له لا، البنت مخطوبة وخلاص انهي روحك المدرسة، ما بتروح وياك.
وقفناها على المدرسة.
وقفناها على المدرسة. إيه. ما بتروح وياك.
إيه صح.
وهو راح في يعني نحن نقول هاك يوم سكة شارع.
إيه
راح بروحه.
نعم.
ولما نجي هناك في المدرسة شاف المرفع ماله اللي هو البيب اللي تحط عليه الجزء ماله مال القرآن اللي تقرأ عليه محر.
القرآن ماله صح.
بكر الفنيان مال القهوة اللي أعطته إياه. هذه أول ما قصد من قصاده قالها.
مزامل ويا سيف بن سليمان وراشد بن غانم العصري وحمد الشامسي كل سبت الساعة 6 المغيربان على إذاعة الأولى.
أنا قلت حق العامل قيد الناقة والله يهدي نشر صغها.
ترى القيد والرصاق واحد.
تحوذ من إبليس، وين القيد وين الرصاق؟ هذا غير وهذا غير.
وأنا أقول لك نفس الشيء يا ريال.
أنت إش دراك في الرصاق والقيد؟ هو براعي بوش.
وأنا تحداك أنهم نفس الشيء
يا ريال. هو بمصدقني، اتصل بخدمة فالك طيب وإن شاء الله بيك الجواب.
أهلا بكم في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث مع خدمة فالك طيب للاستفسارات التراث.
وانتو بعد لو تحبون تعرفون المعلومات الصحيحة في تراث الدولة ومفردات اللهجة المحلية وأصولها، مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث يقدم لكم خدمة فالك طيب. اتصلوا على 800-22-22-22 وفالكم طيب.
الأولى منكم فيكم.
حول دربك
حياكم الله من جديد مستمعينا اللي تسمعونا وتسوقون سياركم من تجهيل وجهات مختلفة في شوارع دولة الإمارات. نخبركم بحركة السير والشوارع حسب ما نشوفها على خريطة جوجل. شارع مليحة مستمعينا باتجاه الإمارات الشارجة شوي مستقفة، خفف السرعة في الوقت اللي يعني بتشوفون أن الشارع بدأ يستقع، عسب تتجنبون أي حوادث. وأيضا شارع الإمارات بمحاذاة منطقة الشارجة الحرة بعد مصطك تشونة، فانتبهوا وخففوا السرعة في هاي الأماكن، يعني عسب تتجنبون حدوث أي مشاكل أو حدوث أي حوادث. الله لا يقول. شارع الوحدة في إمارة الشارجة بمحاذاة منطقة المجاز أو حديقة المجاز بعد مصطك، فانتبهوا وحاولوا دروبكم للشوارع البديلة. الرد صوب دبي، بنشوف إذا في شارع راس الخور مستمعين بمحاذاة منطقة راس الخور الصناعية مصطك، فممكن تحاولون دروبكم لشارع الخيل أو شارع محمد بن زايد وشارع الإمارات العابر سالج بمحاذاة إمارة دبي. والله يحفظكم. وقبل أختم وياكم أشوف هني بعد بدأ لون حمر، هذا شارع خليني أخبركم هذا أي شارع. شارع 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 الشارع العابر اللي هو أيضا بالاتجاه لي بمحاذاة الشارجة فعلا مصطك، فانتبهوا حاولوا دروبكم لشارع محمد بن زايد، والله يحفظكم وين ما كانت وجهتكم. ولا تنسون في وقت الضباب مستمعينا تلتزمون بالقواعد اللي دوما نأكد عليها ونركز عليها، اللي هي ترك مسافة كافية بينكم وبين السيائر. إذا كان مشوارك أو طلعتك غير ضرورية فتقدر تأجلها ليه ما يخوز الضباب نهائيا. والشيء الثاني والنقطة اللي ممكن نركز عليها اللي هي يوم تدخل في منطقة الضباب خفف السرعة مباشرة، وإذا كان الضباب وايد كثيف وقف سيارتك بشكل آمن على جانب الطريق وشغل مصابيح إشارات الطوارئ، وتستخدم إضاءة منخفضة وتشغلون مصابيح الضباب واستخدموا مساحات النوافذ حسب الحاجة. والله يحفظكم وإن ما كانت وجهاتكم، ولا تنسون دوم تلتزمون بقواعد السير والمرور والالتزام بالسرعات المحددة في الشوارع، والله يحفظكم وين ما كانت وجهاتكم.
حول دربك، الرايح ويا سماح العبار، ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى وبرنامج الرايح، ورد مرة ثانية لموضوعنا اللي كنا نتكلم فيه اللي هو ولضرورته جدا الموضوع اللي ناقشناه مع أستاذ أحمد اللي هو موضوع كذب الأطفال. ونقطة مهمة جدا أبغي أنوه عليها اللي هي موضوع أن نحن كأباء وأمهات ممكن نغرس هاي هذا السلوك في عيالنا. بمعنى إذا ولدك ياك صريح أو بنتك ياك بكل صراحة وكلمتك في موضوع أو إن هي أخطأت في شيء، لابد أنك أنت تكون متقبل لصراحتهم، لابد أن يكون صدرك يكون جدا رحب لاستيعاب هاي الصراحة واحترامها، ولابد أنك أنت قبل لا تبدأ أسلوب عقاب أو أسلوب توبيخ تتذكره أو مو بتذكره تقول لأ أنا أحترم صراحتك، أنا أحترم والله أنك أنت جيت وخبرتني بالموضوع. ما عدا ذلك لا تحلمون أن عيالكم يكونون عندهم نوع من الصراحة والشفافية في التعامل وياكم، لأن إذا الطفل أو الابن بمراحل المختلفة إذا كان طفل صغير أو مراهق أو إلى آخره وجد الصد والخذلان من الصراحة، فأكيد الصراحة ما بتكون موجودة في قاموس حياته بالذات مع هذا الطرف وبالذات بين قوسين الأب والأم. النقطة الثانية المهمة أن عطوا عيالكم بكل ترتيبهم من الأول للأخير، عطوهم الاهتمام الكافي والإصغاء الكافي عشان تتجنبون أي مشاكل نفسية تأثر عليهم سلبا بطريقة تؤدي بشكل أو بآخر إلى اتباع أسلوب الكذب والمراوغة في التعامل وياهم أو وياكم. هاي كان بس بعض النقاط اللي بغيت أركز عليها عسب نخرج من هاي الحلقة بمضمون إن شاء الله يكون مفيد لكل الآباء والأمهات اللي يسمعونا في الرايح ومن خلال 107.4 مستمعين فاصل، وبرد نواصل حديثنا تريونا.
الرايح
الرايح
الأولى منكم فيكم.
بتقول ايه؟
ما فهمت.
وايش يعني ودي يا ابو خليل؟
ما فهمت شو قصدك؟
ايش يعني مزحبين؟
ايش تحكي شنو بالضبط؟
يعني ايه خوف؟
وش تقصد؟
واذا خونك دي لابو هذا نوع من انواع المخالفات؟
رمستنا
محمود افرش الحصير وحط سلة الفواكه في النص.
واخ ابو خليفة ان شاء الله.
مرحبا احمد، وصلت المواقف؟ خلاص جايينك جايينك. ابوي محمود انا بوري الضوء، وهذا ابو شهاب وصل. اربع نزل وياه القشار.
اربع؟ كيفاش اربع؟ تقصد اربع اشخاص جايين مع ابو شهاب؟
اربع يا محمود برمستنا، يعني اركض يعني بسرعه ساعد الرجال.
رمستنا
الأولى 107 107.4 قصيد فزاع.
سكر وكلم بعد 5 دقايق. أنا مزاجي من زماني تعكر، ما ودي أكلمك والبال ضايق، ولا ترى ما ودي إنك تسكر. سكر وكلم بعد 5 دقايق. أنا مزاجي من زماني تعكر، ما ودي أكلمك والبال ضايق، ولا ترى ما ودي إنك تسكر. أرجوك لا تزعل يا سيد الخلايق، لا تحسب إني من غلاك أتنكر يا الفايق بحسنك على كل فايق. يا مجير بالفكر وصفة المفكر، غلاك يجذبني بكل الطرايق، وصلك عسل ما خالطه أي سكر، حديثك ألطف من نسيم الحدايق، يوم انبعث من بعد واسمي مبكر. قال الله يسامحك ما فيه عايق، بيني وبينك فكر شوي فكر، صوتي يخلي ضايق البال رايق، نسيت ولا ما تريد تذكر.
قصيد فزاع.
الأولى منكم وفيكم.
استمع لختمات مستمرة على مدار اليوم بمجموعة من الأصوات العربية.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا.
بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين.
اتعرف على تفسير الآيات وأسباب النزول.
الحمد لله رب العالمين. قصة أصحاب الكهف، الله سبحانه وتعالى قال: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا.
أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وعلى قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم. أيها الإخوة، قد يعبر عنه بالفؤاد والصدر. تلاوات كتاب الرحمن على إذاعة دبي للقرآن 91.4، التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. إذاعة دبي للقرآن، كلام الرحمن. للشباب رؤية أجير بالشباب.
شرات ما وعدناكم، طرحنا أفكاركم.
أنا محط عزب نظامية، بجبرها قبل ما يخليها أن تكون الأماكن هذه نظيفة ومزال جميل.
الإبداع هو عملية أو أسلوب طريقة لإنشاء شيء جديد، والإبداع يشمل الابتكار والاختراع.
وسمعنا آراءكم.
دراسة بحد ذاته هي نفسها خدمة للوطن، هاي رفع للدولة، والدولة يزهر الخير ما قصر.
اليوم نشوفيها الطابع الإماراتي والرمسة الإماراتية، هذا الشيء يميزنا، نحن لازم نتمسك في اللهجة الإماراتية.
للشباب راعي.
المواضيع اللي تهمنا نحن الشباب نلقاكم من خلالها من الأحد لين الخميس، من الساعة 2 وقت العطنة لين الساعة 4 العصر، وياي أنا أثير علي بن شكر على إذاعة الأولى.
إذاعة الأولى من القنوات الإذاعية حقيقة وثيقة الصلة بفئة الشباب، ويحبها سيد الشباب اللي هو سيدي سمو الشيخ حمدان.
الشور طيب والراي رايكم.
والراي رايكم.
للشباب راعي. للشباب راعي. 107.4 الأولى.
الأولى. يا رج الله يا بلادي.
جونا اليوم.
مستمعينا، يعني نتمنى لكم أجواء منعشة ممتعة ما فيها ضباب، ولكن شئنا أم أبينا الضباب كان مستمر لفترات طويلة، ويعني تخيلوا أن الضباب تكرر 12 مرة خلال شهر ديسمبر. ما عليه، الله يعيننا، بس المهم نلتزم بالتعليمات اللي دوم نذكرها ونركز عليها أثناء قيادة المركبات، عسب يعني نظهر من هذا الضباب بأقل نسبة من الحوادث أو الكوارث. الله لا يقول. نتكلم عن درجات الحرارة مستمعينا، درجة الحرارة اليوم بتتراوح ما بين يعني من 18 إلى 25 درجة مئوية، والرطوبة بتكون نسبتها 68%. أقل درجة حرارة مستمعينا سجلت اليوم كانت 9.6، وكانت في منطقة دثمة، ويتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أنه بيكون في تزايد في كميات السحب باكر إن شاء الله، وورا باكر يعني خلال فترة الإجازة، ولكن للأسف بدون توقعات بسقوط الأمطار، وحذروا من ارتياد البحر الخليج العربي وبحر عمان لنهاية الأسبوع. أما عن نجم السهيل مستمعينا لليوم الأربعاء، نجم السهيل 133. مرة ثانية دوما نركز ونذكركم بأهمية أخذ الحيطة والحذر وقت الضباب، تتركون المسافة الكافية بين السيائر، وإذا المشوار اللي بسيروا لمول مو مهم فأجلوه الوقت يكون خفي الضباب، والله يحفظكم دوم، وإن شاء الله تكون الأجواء الطقس عندنا أجواء مبشرة فيها أمطار وفيها فرحة للجميع، هذا اللي عندنا والعالم الله.
جونا اليوم. الرايح ويا سماح العبار.
ويا سماح العبار.
داوها تبرة.
في داوها تبرة اليوم موضوعنا عن يعني مشكلة أو مرض، وحليل الأمهات ممكن نصادفه ويا عيالنا، ونكون جدا يعني مستائين لأن طفل مصاب بهذا المرض، وأكيد الكبار بعد يصابون به، لكن المشكلة تكون أكثر تعقيد أو أكثر إلاما للأم والأب إذا كان ولدهم أو بنتهم عندها نوع أو مصابة بالربو أو حساسية الصدر. هل الربو وحساسية الصدر مسميين لنفس المرض ولا لا؟ فيعني للأسف بات مرض الربو من الأمراض المنتشرة في دبي وفي حتى دول منطقة الشرق الأوسط، والربو له أعراض وله يعني أشكال يأخذها. فالربو هو عبارة عن نوبات متكررة من ضيق التنفس، أو ضيق التنفس، أو نقول الياهل أو الكبير مصطك ما يروم يتنسخ، إضافة ليكون في الإنسان يحس بالإجهاد بالتعب بالسعال بالصفير أثناء عملية التنفس. وطبعا الربو له أسباب وراثية، مثلا تسمع الأم تقول ولدها فيه ربو لأن أبوه عندها ربو، أو لأن خالته عندها ربو، أو لأن عمته عندها ربو. فالعامل الوراثي يلعب دور في الإصابة بالربو، وأكيد له أسباب أخرى وله عوامل ثانية ممكن تسبب يعني الربو. ويقال أن الأطفال اللي يصابون بالربو يعني لين فترة عمرية معينة وخلاص الربو يخوز عنهم ويستوون أطفال أصحاء ما عندهم أي إصابة بالربو، لكن ممكن فعلا الربو يستمر ويانا. نزل في أشياء ممكن نأخذها بعين الاعتبار عسب نقلل من نوبات الربو أو حالات الربو. يعني في أشياء تهيج الأمراض أو تهيج الحساسية، أو مثل الإنسان اللي عنده حساسية في الأنف يروح يعني ريحة شيء معين تبدأ عنده نوبة العطاس مثلا، يروح ريحة مثلا في ناس في فصل الربيع تزيد عندهم حساسية الأنف بسبة مثلا ورود بسبة الزراعة، تلقى بدأ يعطس بالغبار. نفس الشيء حتى اللي عندهم الربو الغبار أو يعني أثر عليهم الفراش الزوالي والأشياء اللي تفرش في الأرض بالذات إذا ما في نظافة على طول أو ما في تنظيف مستمر تأثر في نوبات الربو وتزيد الربو عند الأطفال. حتى مرات ينصحون الأطباء يقول لك يعني لا تحط زولية في غرفة النوم عند الطفل عسب ما تزيد عنده حالات تكرر الربو. أكيد التلوث له دور كبير. وشيء آخر ممكن البعض يغفله، اللي يربون حيوانات في بيوتهم قطاع وكلاب إلى آخره، هيلها الحيوانات في وبر يظهر منهم بالذات القطاع لأن نحن عندنا في مجتمعنا هنا في الإمارات عادي القطوة ويانا في الصالة جالسة طول الوقت، فالوبر اللي يظهر من 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 جسم القطوة يسبب يثير نوبات الربو عند الأطفال أو عند حتى عند الكبار. شيء ثاني ممكن يأثر على صحة الأسرة بشكل عام، يأثر على صحة مثلا الأم مثلا إذا كانت حامل، يأثر على سلامة جنينها. وكثير من الأمراض اللي تنتشر أو تتواجد بسبة وجود القطاع والحيوانات داخل بيتنا من ضمنها مرض الربو. الأشياء الثانية اللي تثير الربو عند الأطفال أو عند الكبار، سامحوني في الكلمة، العفن، يعني الأشياء العفنة تخلي، لأن العفن يصدر عنه ريحة، والعفن عبارة عن شو؟ عن تخمر في الأشياء وتغيرات كيميائية في المركبات، فينتج عنها رائحة كريهة، شكل طبعا، لون تغير في اللون، تحصل أن في مثل الطبقات تكونت على الشيء العفن. فهاي يعني سبحان الله ممكن نغفل أن هي تكون ممكن سبب من مسببات حساسية الربو أو يعني نوبة الربو عند الأطفال أو الكبار. شيء مهم جدا، إذا أنت أب وعندك في البيت حد مصاب بالربو، ابتعد تماما عن التدخين في قدام هاي الأبناء، لأن التدخين يلعب دور مهم وكبير وخطير في إثارة نوبات الربو عند أفراد الأسرة. فيعني حرام عليك، بما أنك كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، حرام تدرك أن عندك حد في البيت مصاب بالربو وأنت تجلس دوخ في البيت أو أنواع التدخين هاي المنتشرة، سواء كان مدواخ سواء كان جقارة عادية أو إلى آخره من أنواع التدخين. النقطة الأخرى، المواد الكيميائية اللي تستخدم في أماكن العمل، حتى المبيدات الحشرية، حتى الدخون مستمعينا، يعني نحن نحب ندخن بيوتنا ونحب العطور، لكن الأم أو البيت اللي فيه الطفل مصاب بالربو تلقون الدكاترة ينصحونكم تمامنكم لا تدخلون البيت وهذا الطفل موجود في البيت، لا تدخن هذا الطفل أصلا نهائيا، لأن يعني لا تتقاشر عليه بسبة الدخون وبسبة العطور، تعرضها لنوبة من الحساسية أو نوبة من الربو. الشيء الثاني، نحن الجو بارد الحين أو الجو معتدل نقدر نقول، نحب أن عيالنا يظهرون برا ويلعبون خاري وكل شيء أمور طيبة، ولكن الطفل اللي عنده ربو هذا ينصح تماما أن لا يلعب في الأجواء الممطرة، لا يلعب مثلا عيالنا يحبون يلعبون بالرمل والطين إلى آخره، التعرض لهاي الأشياء والتعرض للغبار والتعرض للعب بالماء في الجو البارد وإلى آخره أيضا من أحد المسببات اللي ممكن تثير نوبات الربو عند الأطفال. فموضوع أنك تسيطر على العيال في فترة في هاي الفترات وفي هاي الأجواء وتبغي تمنعه من اللعب الأشياء الطبيعية اللي يشوف مثلا أخوانه أو عيال عمه وإلى آخره يلعبون بها، هو ما يقدر يحرم عمره من هالأشياء، يحب أنه يحتك وياهم ويتواصل وياهم ويشارككم ألعابهم. أدرى الموضوع محتاج شوية من السيطرة على الطفل في هالفترة عسى بيتخطى عمر معين بدون نوبات متكررة من الربو. مسبب آخر من مسببات حساسية الصدر أو الربو اللي هو الملوث. في ناس سبحان الله دام إن هي عايشة في جو ما في تلوث أبدا ما يشكون بس، لكن مثلا سافر بلاد معروفة بتلوث اللي هو عندهم تلقى نوبات الربو تلازمة في هاي السفر أو في هاي المواسم، لأن تلوث اللي هو جدا يعني غير صديق، هو غير صديق لأي حد فينا ولكن بالأخص الناس اللي عندهم الربو. عسبتي يعني في أشياء نحن نحاول قدر المستطاع أن نحن نتجنبها، أسب نتجنب أو نقلل من نوبات الربو. في أشياء يعني ممكن نأخذها بعين الاعتبار، الإنسان اللي مصاب بالربو أكيد نحن كنا محتاجين أن نحن نمارس الرياضة، ولكن ممارسة الرياضة باعتدال الإنسان اللي عنده الربو أيضا مطلوبة، أسب ما يضغط على عمره فيتعرض أكثر لنوبات الربو. نحن نتمنى أكيد يعني يكون في تعاون ما بين أفراد الأسرة، لأن الإنسان إذا عندك في البيت طفل أو إنسان مريض بأي مرض تمحتاج لتضافر جهود أفراد الأسرة كلهم عسى بتحافظون على سلامة هذا الإنسان اللي وياكم في البيت. ونتمنى للجميع الصحة والسلامة وحياة خالية من الأمراض والمنغصات. تقريبا نحن وصلنا وياكم مستمعين لختام الرايح لليوم. إن شاء الله تكون مواضيعنا اللي قدمناها وطرحناها من بداية الحلقة كون قدمنا من خلالها المعلومة المفيدة. وباشر إذا الله راد اللقاء يتجدد والموعد يتجدد في حلقة جديدة ولقاء مختلف من لقاءاتنا في الرايح. هاي تحيات فريق العمل وتحياتي أختكم سماح العبار. في أمان الله.
الرايح